إخوتي وأحبتي في الله، مرحبا بكم ثم مرحى لكم، ثم أحييكم أحبتي وإخوتي بأحلى تحية. وأعظم ما نبدأ به هذا الحديث هو حمد الله عز وجل والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازال المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينعمون بهذه النعمة التي لا حد لها ولا عد. إنها نعمة بركة الأعمال والأعمار في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المنة، هذه الفيوضات، هذا العطاء، هذا الكرم من الله عز وجل هو التعبير الحقيقي الذي يجب أن نعرف من خلاله كرامة وعظمة هذه الأمة عند الله، الأمة الباقية، الأمة الدائمة، الأمة المرحومة، الأمة المنصورة، الأمة التي صاغها الله، وإذا صاغها فلا يستطيع أحد أن يمسحها من فوق الأرض. إنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، أمة هذا الدين، التي الدين الذي أنعم الله به على العالم أجمع، ولكنه أتمه وأكمله وأعطى وجعله الخاتمة والقمة التي وصلت إليها البشرية هو دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحبابي، قبل أن أبدأ بالإجابة على أسئلتكم، هناك قضية كنت قد وعدتكم بالأمس أن أعطيكم يعني علما بسيطا عنها من غير أن أكثر التفصيل، وهي مسألة أحكام صيام المرضى وكذلك المسنين. المرضى أحبابي يكاد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول المرض البسيط السهل اليسير، واحد عنده صداع خفيف، واحد عنده أصبع مجروحة، واحد هذا لا يجوز له أن يترك الصيام من أجل هذا العمل، ما دامت المسألة ليس فيها مشقة وإنما هي عارض بسيط مر عليك، أخي تحمله بارك الله فيك ومشي أمورك، أكمل صومك. النوع الثاني هو المرض الذي يترتب عليه مشقة وفيه عناء وفيه ألم. المرض الصيام إذا كان الصيام سببا إما لزيادة المرض أو تأخر البرء، انظر إلى علمائنا في دقتهم، إذا كان الصيام بالنسبة للمرض سيكون سببا للمشقة أو سببا لزيادة المرض، يعني الصيام سبب لأن يصبح المرض له مضاعفات سيئة، أو أن يكون الصيام سببا في تأخر البر، هنا يجب على المسلم أن يفطر، لأن الله عز وجل أمرنا أن نحافظ على هذا الجسد الذي هو بناء الله، ولم يجعل علينا في الدين من حرج ولا مشقة. يقول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن المرض الذي فيه مشقة ويترتب عليه إما تأخر البرء أو زيادة المرض يجب على المسلم أن يفطر، يجب أن يفطر. طيب إذا كان مرضا فيه مشقة ولا يترتب عليه لا زيادة المرض ولا تأخر البر، نقول أنت مخير، إن أردت أن تفطر فالله قد أذن لك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هناك نوع آخر من المرض، وهو المرض الذي لا يرجى برؤه، وعندما نقول لا يرجى برؤه أي في عرف الناس وعرف الأطباء وما توصل إليه الإنسان من علم، وإلا فوالله ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهله. على أي حال إذا كان هناك مرض لا يرجى برؤه، واحد مصاب بفشل كلوي، واحد مصاب بمرض في القلب، نعم، ولا يستطيع الصوم، وليس في مقدور البشر في حياتهم الحالية أن يعالجوه، هذا أذن الله له بالإفطار وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك الكبير في سنه، الكبير في سنه ينقسم إلى قسمين، كبير أصابته الشيخوخة وضعف، ما عاد يستطيع أن يصوم، ما يستطيع لكنه لازال مدرك، نقول إذا أصابته الشيخوخة وهو لازال عاقلا مدركا هذا كذلك يطعم عن كل يوم مسكينا، هو كمثل من أصابه مرض لا يرجى برؤه. لكن هناك نوع من المسنين الذين أصيبوا بما نسميه مرحلة الخرف، والمراد بمرحلة الخرف وصل إلى مرحلة من الكبر ما عاد يدرك فيها الصباح من المساء ولا الليل من النهار ولا القريب من البعيد، هذا نقول ليس عليه لا إطعام ولا صيام. طيب بسم الله نبدأ بكم أخواني من المتصلين. أنا أنبه فقط تنبيه سريع إلى أحبابنا ممن يتواصلون معنا عبر قناة ألف ألف إف إم، أرجو أن تتواصلوا معنا من خلال أسئلتكم عبر التليفون التالي 6726461 و6714272. نعم ياسمين تفضل يا أخي. تفضلي ياسمين.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ
ارفع الصوت شوية.
ألو ألو.
نعم
أسمع. أنت تسمع؟
الآن أسمع. نعم
يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا خطبني واحد وعقدت معاه القران، قران شرعي وفي المحكمة، وبعدين يا شيخ طلقني الطلقة الأولى، قصدي على الطلاق قبل الدخول الطلقة الأولى، وبعدين رجع وكأنه يعني ما صار شيء، بعد فترة طلقني الطلقة الثانية، يعني قال لي إذا تطلع عيد من البيت أنت طالق الطلقة الثانية. ألو.
نعم معاكي.
قال لي أنت طالق الطلقة الثانية إذا طلعتي من البيت. أنا في هداك اليوم ما طلعت من البيت، بس في الغد طلعت، وهلأ نحن في الإجراءات في المحكمة، يعني أنا حابة أعرف إذا كان طلاق
شرعي
خلصت منه.
طيب إن شاء الله، نسأل الله العون والتوفيق. جنيد من ألمانيا. نعم
سلام عليك.
أهلا سلام يا عليك. أخي أهلا يا أخي جنيد.
والله إلي فترة من 3 سنين عم بحاول أحكي معك.
ما 3 سنين، خذ راحتك الآن، خذ راحتك يا نعم. سيدي هاتي ما عندك كله.
نعم خلينا نحكي معك لليوم.
نعم تفضل يا حبيبي.
أول شيء كل عام أنتم بخير.
وأنت في أحسن حال.
والله عندي كم سؤال.
يلا هات الميسور منها عشان نتيح الفرصة للآخرين. تفضل.
عندي سؤال، يجوز إلي اشتري سيارة من شركة سيارة بس مكتوب عليه بالفائدة بالربا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة بعد ما تخلف وعندها ولد عمره 2 شهر انه بعد ما يخلص شهر رمضان بيقصر الوقت بالشتاء، يجوز عليها تصوم؟
يعني ايش ما فهمت سؤال، للمرأة عندها 2 شهر، ايش 2 شهر
خلفت
يعني عند بعد ان ولدت ب2 يعني؟
نعم
نعم
فيها تصوم؟
أنا أقول لك إن شاء الله. أبشر. في سؤال ثالث؟
الثالث من بعض أمرك، في بيت بيملكه البنك، يجوز للمسلم يشتري من البنك لو بفائدة؟
طيب خير إن شاء الله. أنا أقول لك إن شاء الله.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام يا جنيد ورحمة الله وبركاته. محمد من الجزائر تفضل يا أخي. محمد من الجزائر يبدو كأنه انقطع.
السلام عليكم يا شيخ.
طيب اسمه محمد.
يا لو السلام
يا
عليكم.
مرحبا يا محمد، حياك الله، تفضل يا أخي الحبيب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الله يخليك، عندي سؤال فيما يخص يا لو.
معك حبيبي.
ثم فيما يخص القرض، قرض من البنك.
لا حول.
كانت عندي أزمة فيما يخص أزمة سكن، واستلفت من البنك وبعد تسمى يعني حاليا راني كما اقول لك نخلصهم بالتقسيط، والحمد لله ربي يسهل لي باب من الابواب اني حاب يعني تسمى نعاود نبيع قطعه ارض ونعاود نخلص عليا هذاك الدين اللي كان عليا في البنك. يا شيخ ما حكم الشرع؟ الله يخليك.
طيب خير ان شاء الله.
ان شاء الله يا رب.
نسال الله العون. الله يريح الامه. عمارة من فرنسا، تفضلي يا عمارة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ كان عندي سؤال عن أمر صار عندنا بشهد من شهرين.
أيوة.
من شمال فرنسا، لأن المغرب كان عندنا يمكن صلاة الساعة 10 و10 دقائق.
أيوة.
والصلاة العشاء كانت عندنا بعد منتصف الليل يعني الساعة 12 و5 دقائق. فالأئمة هنا في شمال فرنسا يعني اتخذوا قرار أنهم يجمعون بين صلاة المغرب وصلاة العشاء.
طيب خير إن شاء الله. القضية مشهورة ومعروفة وأبشري أجاوبك عليها يا أختي. طيب بسم الله نبدأ بأختنا ياسمين. تقول رجل عقد عليها عقدا شرعيا وقبل الدخول طلقها، هذا انتهت العلاقة بينهم. إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بعد العقد انتهت العلاقة بينهم، وبالتالي استمري في عملك الآن. يعني لو أنكم يا بنتي جعلتم للمركز الإسلامي علاقة بهذه القضية، ولهذا أنا أهيب بالمراكز الإسلامية الكبيرة أن يكون عندها لجنة تسمى لجنة الأسرة المسلمة ولجنة المرأة المسلمة، خلوها لجنة الأسرة المسلمة، عالجوا قضاياكم أنتم ابتداء قبل أن تصل هذه القضايا في البلاد غير المسلمة إلى المحاكم، عالجوها يا إخواني. ولقد جرب مجموعة من إخوانكم الأخيار أن أوجدوا لجنة خاصة لمعالجة القضايا الأسرية، بل استطاع بعضهم أن يذهب إلى الجهات القضائية وأن يقول لهم نحن لنا فقهنا الخاص وطبيعة علاقاتنا وأحكامنا الشرعية المتعلقة بديننا وملتنا، فاتركوا لنا هذا الحق إن استطعنا أن نقوم به، وإلا يتفلت من أيدينا فهذا شيء آخر. والإسلام عظيم، تصوروا معي أنه في الحياة الإسلامية كان يسمى ما يسمى عندنا بالقضاء الملي، يعني كان اليهود يذهبون إلى محاكم اليهود في الدولة الإسلامية والنصارى يذهبون إلى المحاكم الإسلامية. انظروا إلى هذه الصيغة الحضارية العجيبة. وفي بعض الأحيان عندما يطالب المسلمون بأن يكون لهم يعني جهات تقوم بالأحوال الشخصية من خلال فقهنا الشرعي وتوجيهات ربنا وديننا، يجد بعض العقبات والعراقيل. هذا مما يؤسف له، والمفترض أن يكون فيه سعة في أفق الآخرين كما كانت الدولة الإسلامية يوم أن كانوا يعني تحت مظلتها تعاملهم بهذه المعاملة الراقية العظيمة وتعطيهم الحق بأن يذهبوا إلى محاكمهم. على أي حال، جنيد من ألمانيا يقول يجوز لي أشتري سيارة بالربا من البنك؟ لا يجوز لك، هذا مسألة عندي محسومة. التعامل مع البنوك بالربا مسألة محسومة عندي، لا يجوز التعامل بالربا مهما كان. لسنا قد وصلنا إلى مرحلة الضرورة، كل ما نتحدث عنه إما في الكماليات أو في الحاجيات، وحاجيات لا تنزل منزلة الضرورات، وبالتالي فأمامنا البديل الذي بدأ يفرض نفسه في الأرض حتى أصبحت لندن تسمى مدينة الصيرفة الإسلامية. فرنسا تريد أن تغير نظامها لتدخل البنوك الإسلامية، ألمانيا فيها مجموعة من البنوك الإسلامية القائمة على التعامل ليس بالنقد وإنما بصيغ التعامل الشرعي، إجارة منتهية بالوعد بالتمليك، نظام المرابحة، نظام المشاركة إلى آخره. وأثبتت الأيام على أن التعامل بالمنطق الشرعي والأسلوب الاقتصادي الإسلامي والممارسة المالية الإسلامية أنقى وأطهر وأسلم مما أصاب الناس في هذا الزمان من بلاء الربا. هل للمرأة بعد شهرين من ولادتها أن تصوم؟ والله ما دامت أنها قد يعني انتهت فترة ما نسميه نحن ببقائها بعد الولادة 40 يوما، فترتها المعروفة عند النساء، وطهرت من حيضها ومن نفاسها وانتهت عدة الولادة عندها، نعم، وسلمت ما بقي فيها الحمد لله شيء ونشيطة وقوية وليس عندها مرض، يجب أن ينتصوا شهرين ما شاء الله الآن نشيطة متعافية. لكن لو كانت مريضة نقيسها على إحدى حالات المرض التي ذكرتها في أول الحلقة، واحدة عندها مولود وبعد 40 يوما طهرت، نقول الآن وجب عليك الصوم لكن تبين أن عندها حالة مرضية، أو أنها نتيجة لحاجتها لإرضاع ولدها من ثديها تحتاج أن تفطر، لا بأس تفطر وتقضي، أو أنها خافت على نفسها من مرض، يعني إما تخاف على نفسها أو تخاف على نفسها وولدها، فإذا كان عندها حالة مرضية فلا بأس. أما إذا انتهت مرحلة يا إخواني النفساء وهي 40 يوما وطهرت في 40، النفساء تنتهي بانقطاع الدم حتى ولو قبل 40، لكن نقول أقصى مدة هي مدة 40، فبعد 40 إذا كانت سليمة سوية من فضل الله صحتها جيدة يجب عليها أن تصوم. إذا كان فيها حالة مرضية نقيسها على الحالات التي ذكرتها في أول الحلقة. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله.
فرحة غير حلويات سعد الدين. شاركونا التزامنا بأمر الله بأداء فريضة الزكاة. الزكاة إنماء حياة. نستقبل زكاتك على حساب رقم 200 بالبنوك التالية: المؤسسة المصرية للزكاة. قال تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم.
أخي الحبيب جنيد الذي انتظرنا 3 أعوام له سؤال أخير، يقول: هل يجوز لي أن أشتري بيتا من البنك بالربا؟ اشتري بيت أنت تريد أن تشتري من البنك بيتا، فإذا كنت تريد أن تشتري من البنك بيت دار وزادوا عليك في قيمة الدار مش في الفلوس، لا بأس اشتري يا أخي، لا مشكلة إن شاء الله. أخي محمد المجزال يقول اقترض قرضا منك واشترى بيتا وانتهى. خلاص يا أخي انتهى انتهى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لكن لا تعد بهذا مرة أخرى. أختنا عمارة من فرنسا تتحدث عن المشكلة القديمة الجديدة، وهي مشكلة في أيام الصيف عندما يعني يكون المغرب على الساعة 10 و10 دقائق ومنتصف الليل الساعة 1 ليلا وصلاة الفجر. هذا الكلام أنا قلته أكثر من مرة، أنا أقول يا إخواني إلى أولئك الذين يعملون من الصباح، عمله يقتضي منه أن يقوم لصلاة الفجر ثم يتوجه بعد ذلك إلى عمله في الساعة 6 أو 7، وبعضهم قد يتحرك من الساعة 5 حتى يصل إلى عمله في الساعة 7، ماذا يفعلون؟ قل لا بأس، هذه مشقة والمشقة تجلب التيسير، فلا بأس أن تجمعوا صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولكن بشرط من يجمع ينام ليقوم لعمله. أما يقول والله المغرب يأتي متأخر والعشاء متأخرة والفجر متقدم وأنا ما أستطيع، ويريد أن يجمع يروح يسهر عند التلفزيون إلى وقت صلاة العشاء، لا، إذا كنت ستفعل ذلك صل العشاء في وقته جزاك الله خير. صلاة العشاء أولى، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، لكن نحن نجيز لك الجمع إذا كنت صاحب عمل ويترتب على سهرك وقيامك في الصباح مشقة، نقول لا بأس أن تجمع المغرب مع العشاء وتنام وتصبح تصلي الفجر ثم تنطلق إلى عملك. الآن إلى أسئلة أحبابي في الفيسبوك. تقول هذه سميرة حبيب من تونس: أنا معتادة على صيام الاثنين والخميس والحمد لله، وصادف أن يوم الجمعة هو أول يوم رمضان، لذلك اجتهدت وصمت الخميس. على أي حال ما يعرف عندنا بصيام يوم الشك؟ يوم الشك هل هو يوم 29 أو يوم 30؟ من العلماء من قال يومان قبل رمضان أحوط، ومنهم من قال يوم الشك هو يوم 30، لأن 29 يقينا هو من شعبان، يوم 29 يقينا من شعبان، وإنما الشك يوم أن يكون الشهر كاملا أي 30 يوما، فالثلاثون هذا هو يوم الشك. وأما ما عداه فإن كان لك عادة فإنه لا بأس أن تصوم. البعض قال لا، بل يوم الشك هو يوم 29 ويوم 30. تقول وديع من المغرب: أخبرني بعض الإخوة أنه يجوز قضاء دين الصيام على الميت، هل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله كل خير. الميت الذي توفي وعليه الصيام يجب أن نتعرف على حاله. كيف؟ إذا أفطر بسبب مرضه ثم عافاه الله واستطاع بعد ذلك أن يقضي ولم يقضي، مر عليه فترة بعد رمضان وهو صحيح سليم وكان في مقدوره أن يقضي، ثم ولكنه ما قضى، ثم مرض ومات، نقول هذا لا بد من أن يقضى عنه، لأن هذا الصيام دين في ذمته، ودين الله أحق أن يقضى. لكن هناك من يفطر بسبب مرضه ثم يتواصل معه المرض إلى أن مات، هذا نقول من باب الاحتياط أطعمه عن كل يوم مسكينا. لماذا؟ لأنه أفطر بسبب شرعي ولم يستطع أن يجد صحة تعينه على أن يقضي ما عليه، تواصل معه المرض فلم يجب عليه القضاء لعدم القدرة، لكن نحن نقول يطعم من باب الاحتياط. نعم تفضل يا أخي، هاتوا أسئلتكم. وليد من فرنسا، تفضل يا وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال، أنا أصبت بجلطة قلبية.
نعم الله يشفيك.
وعمري 27 سنة.
نعم.
والآن عمري 32 سنة، وأريد أن أعرف ما حكم الصيام في حالتي.
طيب أبشر يا حبيبي.
ما العلم أخذ أدوية يوميا لمدى الحياة والأطباء منعوني من الصيام.
طيب.
إلا أني أصوم في بعض الأحيان وأحيانا حين أتعب فأني لا أصوم.
طيب حبيبي إن شاء الله. أنت سمعت كلامي في أول حلقة يا بني؟
لا لم أسمع كلامك.
طيب أنا أجيبك إن شاء الله، أجيبك خصيصا يا وليد. أبشر حبيبي. أم محمد من النرويج، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عايشة بالنرويج واليوم طويل.
نعم.
وأنا بربى ابني، صر لي أفطر ولا لا؟
طيب طيب
كتر خيرك.
هل اسمعيني يا أم محمد.
أيوة.
هل عندك وسيلة لإرضاعه في وقت صيامك ولا ما فيه إلا من ثديك أنت؟
والله يا شيخ بس بعطيه أكل، بس هو ما بيحب يأكل كثير، أكثر شيء بيرضى مني.
وليس هناك حليب بديل؟
لا ما بيرضى مني حليب صناعي، ما بياخذ.
طيب خير إن شاء الله، أبشري تسمع الإجابة. أم سلمة من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
يلا توكلي على السؤال الأول.
السؤال الأول يا شيخ، أنا حامل في الشهر السادس، لا أستطيع أن لما أصلي أستطيع إلا بالجلوس، يعني ما نقدرش نصلي وأنا واقفة.
طيب.
فهل هذا صح ولا؟ السؤال الثاني، عندي أختي فيها مرض السكر، فالدكتور قالها الأيامات بتاع رمضان الفات اللي بتردها، قالها ما ترديهاش. يعني مش عارفة هي شن كيف الدفاع، وهي مع أنها العلم أنها قالها ما تطنيش ولكن صامت.
طيب.
السؤال الأخير، في ليبيا عندنا هنا ما نبغى نفهم وما معنى السلفية وما معنى الإخوان المسلمين، يعني لحد الآن مش فاهمين الوضع هذا.
طيب خير إن شاء الله.
ما شكرا يا شيخ.
مرحبا. نورة من السعودية، تفضلي يا نورة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قصر التلفزيون.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عليك. قصر التلفزيون، اسمعيني يا نورة بسماعة التلفزيون.
أيوة لو سمحت أنا أبغى أسألك، أنا بصلي قيام قبل رمضان.
أيوة.
وبخلي الشفع والوتر لما أصلي قيام بعدين أصليهم، هل يجوز كذا؟
أعيد أعيد يا نورة.
أيوة أنا بلا رمضان، بدون رمضان أصلي القيام.
من غير رمضان تصلي القيام.
أيوة بخلي الشفع والوتر بعد القيام أصليهم، هل يجوز كذا؟ وأصلي الشفع والوتر بعد العشاء.
طيب طيب أبشري إن شاء الله تسمع لي.
لو سمحت أسألك شيء، هي يجوز أسوي زيت في شعري وأنا صايمة؟
طيب 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 بسم الله. الأخ وليد من فرنسا، هذا يحدثنا عن نوع من أنواع المرضى اللي نسمينهم المرض الملازم أو المرض الذي لا يرجى برؤه، لأنه أصيب بجلطة وعمره 27 سنة والآن 32 سنة، وأطباء يلزمونه بأن يستخدم العلاج باستمرار، وأنا أقول له يا أخي لا تشق على نفسك، وإذا قال لك الأطباء بأن الصيام يزيد في مرضك أو يؤخر برؤك، يجب عليك أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. انتبه لي يا ولدي، أنت وجميع إخوتي المشاهدين، إذا قرر الأطباء أن الصيام سيكون سبب لزيادة المرض أو تأخر العافية تأخر البر، هذا يجب عليه أن يفطر. ثم إذا كان المرض مرضا مزمنا مثل ابننا الحبيب هذا مرضه مرض مزمن، نقول أطعم عن كل يوم مسكين. وإذا كان المرض غير مزمن، في هذا الحال نقول افطر، ثم إذا شفاك الله تقضي ما عليك. لكن يبدو أن ابننا وليد يعني يقول أصيب بجلطة عمره 27 سنة، الآن عمره 32 سنة، الأطباء يقول له لا تصوم أبدا. نقول بارك، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، افطر وأطعم عن كل يوم مسكين. أم محمد من النرويج تقول يوم طويل وهي محتاجة أنها ترضع ولدها، ولدها ما يقبل الطعام، يقول أبدا لا بأس. العلماء تحدثوا عن مسألة الحامل والمرضع إذا كانت خائفة على ولدها، لكن هناك فرق بين ذكره بعض أهل العلم بين أن تخافي على نفسك أو تخافي على ولدك. قالوا إذا كان الخوف على الولد وليس على النفس فهي تفطر من أجل أن ترضعه وتقضي ما عليها وتطعم، يعني بعض العلماء أوجب عليها أن تطعم، ولا بأس يا أختي إن أردت أن تطعمي احتياطا فذلك فيه خير كثير، لا بأس إنك تفطري من أجل ولدك. أم سلمة من ليبيا تقول هي حامل في الشهر السادس ولا تستطيع أن تصلي أن تسجد، وإنما تركع وتسجد بقدر حالها. نحن نقول الله عز وجل كلفنا بما نقدر عليه، الله كلفنا في أداء الواجب بالقدرة بما نقدر عليه. يجب أن تصلي واقفة وأن تركعي في مكان وأن تسجدي، هذا الأصل. لكن إذا كان هناك مرض أو كان هناك مشقة ولم تستطع السجود ولم تستطع أن تركعي ركوعا كاملا فصلي بقدر استطاعتك. ثم تقول أختها عندها سكر متواصل وهي تأخذ علاج، نقول إذا قال الطبيب، طبعا مرضى السكر مختلفون في الحالات وليس المرض واحدا، بعضهم وصل عنده السكر إلى درجة عالية جدا وينخفض إلى درجة هائلة جدا، يعني هذه الحالات الذبذبة الهائلة جدا عند بعض الناس السكر وتضره، نقول هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا إلى أن يجد أن الله سبحانه وتعالى عافيه، يمكن البنكرياس يبدأ يفرز الأنسولين وينتظم عنده، وما ذلك على الله بعزيز. وأنا عقيدتي ما قاله عليه الصلاة والسلام، إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. أختي الكريمة تسأليني سؤالا ما ليس سهلا الجواب عليه، إن السلفية والإخوان المسلمين والكذا إلى آخره، هذه يا أختي هذه مدارس للدعوة إلى الله وخدمة دين الله عز وجل، كل منهم اختص في جانب من الجوانب. إن شاء الله يعني نحن لا ندعي الكمال المطلق لجهة دون جهة، وإنما نقول هذه مدارس اهتمت بمجموعة من الأعمال الدعوية إلى الله عز وجل. وأنا في نظري أن التكامل هو الحل لهذه المدارس والمناهج والمسارات الإسلامية الموجودة في ساحة المسلمين، وألا يصطدم بعضهم بالبعض الآخر. عندما نسمع مثلا جماعة تهتم بتحفيظ القرآن، يا أخي دعوهم، نعمة كبيرة، دعوهم يحفظ الناس كتاب الله. مجموعة أخرى قالت لا، نحن مهمتنا أن نعرف الناس بالسنة وأن نعلمهم صحيحها وضعيفها ونعرفهم بطرائق تخريج أسانيدها ومتونها ونعرف الناس بكتب السنة، جزاهم الله خير، عمل عظيم. آخر قالوا لا، نحن مهمتنا أن نعلم الناس الفقه في دين الله، نعلمهم الفقه وأصول الفقه وطرائق الأحكام الشرعية، جزاهم الله خيرا. وآخرون جاءوا لك لا، مهمتنا أن نعلم الناس هذه المصائد التي يضعها أعداء الله في طريق المسلمين، نحن متخصصون في كشف يعني شبهات القوم وكيدهم ومكرهم، ونقابل مكرهم بأساليب نستطيع أن نحمي بها هذه الأمة، جزاهم الله خير. يا مسلمون تكاملوا ولا تتلاكموا، تكاملوا ولا تتلاكموا، اتقوا الله واتركوا عنكم كل حزب بما لديهم فرحون، هذه مصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أنبأنا لمن أراد أن يقع في هذه الفتنة، نبهنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، قال سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فقال لك ذلك يا محمد. إذا صارت هناك سنة أي قحط أو مضرة في بلد، يبقى البلد الآخر عنده رخاء وفضل حتى يتكامل المسلمون. وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي على الإسلام، قال لك ذلك لأن دين الله باق، إذا رأيته في أرض عنده محن ففي أرض أخرى عنده قوة ومتانة ومكانة. ومن يقرأ تاريخ المسلمين ويرى الدول التي مرت في تاريخنا، يرى أنه كلما ضعفت دولة قامت أخرى، كلما انتهى قوم قام قوم آخرون، شيء عجيب. قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فقال: لا، ليس ذلك يا محمد، ليس ذلك لك ولا لأمتك. لماذا؟ ليعلم الله من يخدم دينه ومن يخدم ذاته، ليعلم الله من يخدم دينه ومن يخدم ذاته. من يمتد إلى أسلوب إبليس في قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلق، فمن قال أنا ولا شيء غيري، هذا يمتد إلى منهج إبليس. فلا واحد يقول أنا، وإنما يتكامل المسلمون ويتعاونوا يتناصروا ويتناصحوا ويؤيدوا ويعين بعضهم بعض. أنت عندك نقص في هذا الباب يكمله لك الآخرون، ولا بأس يا أخي، ونسأل الله التوفيق. تفضل يا أخي أحمد من الكويت.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا يا حبيبي.
شيخ بس عندي سؤال بس أذنك فيه.
ها تفضل.
كان الوالد مسافر طبعا الكويت وتوفى ولسه عليه فريضة الحج.
نعم.
هل من الممكن ان انا اعمل فريضة عنه، ولا لازم اقدر ابيع من العمل مثلا من السفر واعمل له فريضة الحج، وهل لازم انا اللي اعملها ولا اقدر اطلع حد عنه يعني؟
طيب خير ان شاء الله، ابشر يا حبيبي ان شاء الله. احبابي فاصل ثم اعود اليكم لاجيب على ما تبقى من اسئلتكم باذن الله.
الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس من رأى كمن سمع، وأنا الحقيقة شفت يعني حاجة مبهرة جدا. كنت دايما أحلم أن يكون عندنا مستشفيات في أوروبا. هنا الحقيقة أنا شفت المستوى من غير مبالغة، مش أقول لا يقل، لا بل يفوق، لأن عايزه أن المستشفى ده يبقى جامعة، وجامعة عالمية. أنا أرى أن إحنا من الواجب الشرعي والعين علينا على كل إنسان، الفقير قبل الغني، عليه واجب عيني أن يساهم في تكميل وإتمام هذه الجامعة، ويبقى لها فروع، وده مش كتير أبدا ولا صعب علينا. كل طوائف الشعب، غنيها فقيرها مسلمها مسيحيها، الكل، لأنها تعالجنا وتعلمنا وتؤسس لنا جميعا كقطر أو كدولة، وبعد كده كأمة إن شاء الله.
مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
قال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا أوقف. الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة.
أحبابي، عندنا من الأسئلة السابقة سؤال أختنا الكريمة نورة، تقول: أنا أقوم الليلة قبل رمضان، والآن صلاة التراويح، ماذا أفعل إذا أردت أن أصلي أو أخر الوتر إلى آخر الليل؟ نورا إذا قبلت نصيحتي افعلي كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان يصلي في يوتر في أول الليل أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث منها أن أوتر قبل أن أنام، فإذا قام في آخر الليل اكتفى بوتره السابق وبدأ يصلي ركعتين 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 حتى لا يجمع بين وترين في ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. هناك طريقة لمن أراد أن يجعل وتره في آخر الليل. إذا أردت أن تصلي مع الجماعة صلاة التراويح وقام الإمام بالتراويح، يعني أدى ركعته الأخيرة بالتراويح، قومي واشفعيها بركعة ثانية وكأنك لم تصلي الوتر. وإذا قمت في آخر الليل فصلي ما شاء الله لك أن تصلي ثم اختمي صلاتك بوتر. افعلي إحدى الطريقتين ولا بأس بها، ولا بأس أن تضع الزيت على رأسك وأنت صائمة. أخي أحمد من الكويت يقول والد توفي وعليه فريضة الحج. عندما نقول عليه فريضة الحج ماذا يعني ذلك؟ يعني إن من شرط وجوب الحج الاستطاعة، والاستطاعة لها شيئان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. فإن كانت الاستطاعة يعني كانت استطاعة ما عنده مال، ما عنده مال ما نسميه الزاد والراحلة وأمن الطريق، يعني ما كان عنده لا زاد ولا راحلة، هذا ما يجب عليه الحج ولا وجب عليه الحج. لكن لو أن الزاد كان موجود، راحلة موجودة، القدرة المادية موجودة، لكن إما أنه تكاسل وضعفت همته، أو أنه كان مريضا مرضا شديدا لا قدرة لبدنه على القيام، هذا لابد يحج عنه. وكان المفروض في حياته إذا كان عنده عدم قدرة بدنية وعنده قدرة مادية أن يرسل من يحج عنه حتى في حياته. لكن الآن يا أولادي تستطيعون أن تحجوا عن أبيكم بارك الله فيكم، لأن الحج قد وجب عليه ولكنه لم يفعل. وانتبهوا، قلت لكم القدرة إذا كان هناك عدم استطاعة مادية، لأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة وأمن الطريق، وإذا توفر الزاد والراحلة وأمن الطريق ولكن ضعف من ناحية البدن وتوفرت والبدن ضعيف، فحجوا عنه، تحج عنه أو يحج عنه غيرك، كلاهما واحد. نعم يا أخي. أم سهام من السعودية، تفضلي يا أم سهام.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي يا أبوي.
أنا حامل الشهر الأولى وتعبانة، لازم ما أخذ الأدوية.
طيب.
علي صوم وأفطر.
طيب إن شاء الله. هل راجعت الطبيبة؟
أيوة، وتعبان حالتي، أحس الدواق وكيلو، يعني ما أدري ما الصوم.
طيب المهم ما دمت مريضة يا بنتي وأنت راجعت الطبيب وكانت المرض الحالة التي أنت فيها ما تستطيعي معها الصيام، افطري يا بنتي وإن شاء الله تقضي.
إن شاء الله شرياتك العافية.
الله يبارك فيك يا بنتي. أم ليلى من الجزائر، تفضلي يا أم ليلى. أم ليلى من الجزائر، يعني على حال هو أحبابي قضية المرض كما قلت لكم، في مرض خفيف بسيط سهل، صداع خفيف، ألم، يعني ما يليق بالمسلم لأن هذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان صحي والله في دوار شديد، في مرض شديد، في تعب، في إرهاق، الحمد لله الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فلا بأس به. نعم يا أخي. كمال من فرنسا، تفضل يا كمال من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال في الزوجة اللي حبت تسألوا لك، سوف أقرأ الرسالة.
اقرأ الرسالة.
بس الزوجة تقول لدي أبي وأمي وفقهم الله في حياتهم بامتلاك ثلاث منازل، اثنان في المغرب وواحد هنا بفرنسا، نحن عائلة كبيرة ست ذكور وثلاث إناث، أشقاء ولدينا 3 ذكور إخوة ذكور واثنان من الإناث من أبي والدتهم توفيت رحمة الله عليها.
نعم.
بسبب الإخوة الغير الأشقاء قامت أمي بدفع أبي لبيع المنازل الموجودة في المغرب بثمانين بخس منذ 5 سنين في السنة الماضية. أصابت أبي جلطة دماغية كان على إثرها أبي أن يفارق الحياة، لكن الحمد لله أما الآن فقد أصبح أبي كالطفل الصغير مسير لا مخير في عمره 74 عاما لا يستطيع فعل شيء. في الأسبوع الماضي وصل إلى مسامعنا أن أمي تريد بيع المنزل الذي يجمعنا هنا بفرنسا. نحن الأخوة لنفس السبب ألا وهو حرمان إخوتي الغير أشقاء من الميراث، حيث إنها تريد بيع المنزل لتعطي المال لأخي الصغير الذي يبلغ من العمر 22 سنة، الشيء الذي أدى بنا نحن الإخوة إلى كره بعضنا البعض، بحيث منذ صغرنا ونحن نرى أنها تقوم بتفضيل البعض عن الآخر. هل يجوز يا شيخ لنا أن نمنع والدتنا من بيع المنزل علما بأن القانون الفرنسي يمنح لنا الصلاحية نحن الأبناء لنختار ما هو الأنسب لأبائنا إذا كان في ذلك الضرر؟
طيب شكرا يا شيخ. خلاص
لها
موضوع خلاص انتهى يا أخي. إذا كانت زوجتك قد أمرتك بأن تقرأ رسالة كلها احنا نقول لك لا يكفي، وخليها ما يخالف تعاتبك شوية معلش. يا بني الحبيب، كل من تسبب في مضرة الآخرين كائنا من كان أبا أو أما أيا كان، فالطاعة في المعروف وليست الطاعة في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكنكم إذا أردتم أن تمنعوا أمكم من هذا التصرف فيجب أن تكونوا في منتهى درجات الأدب واللين والرحمة، ودعوا القانون هو الذي يمنعها ولا عليكم أنتم، لأن هذا منكر ما يجوز. ترونها تعبث في هذا وهذا وتعطي وتتصرف وأنتم تشاهدون، لا يجوز لكم. لكن الله الله، لا ترفعوا صوتا ولا تظهروا أمامها شماتة ولا تعصوها فيما في معروف ولا أبدا، اتقوا الله في أنفسكم في رحمتها، ولكن امنعوها كذلك عن الظلم لأن المنع من الظلم واجب. نعم يا أخي. زكية من فرنسا، تفضلي يا زكية.
السلام عليكم.
مرحبا بك يا زكية، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عمري 34 سنة، عندي سؤال يا شيخ بالنسبة لأمي. أمي دفعتني للزنا باضطرار على سن 17 سنة، أنا لا كنت أريد ولكن هي دفعتني، لا كنت أستطيع أن أقولها لا في 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 هذا السن من عمري. أريد أن أعرف ما قول الدين في، أنا أريد أن أقطع العلاقة تماما معها، ما قول الدين في هذا؟ لأنني عندما العلاقة معها لا 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 أحس بالراحة، وهي لا 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 تريحني. أنا تزوجت الزواج الأول بسببها، تطلقت وتزوجت الزواج الثاني بإرادتي، وأحس أنه تسمم لحياتي في عيشتي مع بناتي.
زكية لم يبقى من البرنامج إلا 30 ثانية. يا زكية لا تطيعي أمك في معصية، ولكن أحسني إليها بقدر الإمكان. أنا أعرف أنها كانت مجرمة في هذا العمل، لكن مع ذلك لا تطيعيها بعد اليوم في معصية الله، وارحميها بأنك يعني تشفقي عليها إشفاقا، ولا أمرك بقطيعتها أبدا. أسأل الله لي ولكم الثبات يا رب، سلم المسلمين من هذا البلاء وهذه الفتن يا رب العالمين. إلى أن نلتقي بكم غدا أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.